وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة العشر الأول من ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء في شتى بقاع الأرض باليسر والخير والبركات والصحة والعافية والإيمان والنصر. مرة أخرى يتجدد اللقاء بحضراتكم عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق عبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء، وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، وكالعادة فإننا نستضيف أعلام الأمة ليحدثونا عن أعلام الأمة، سواء كانوا من السلف أو العلماء المعاصرين في شتى علوم الدنيا والدين. ويسرنا في حلقة اليوم أن يكون ضيفا علينا الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور علي لقم، أستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر فرع المنصورة. أهلا وسهلا فضيلتك، وكل عام وانت بخير.
أكرمكم الله. الله يبارك.
والله يا دكتور أنت شرفتنا النهارده إن شاء الله عليك.
أكرمكم الله.
وطبعا أنا يعني أنوه قبل أن نبدأ اللقاء بأن الدكتور علي لقم هو ابن قناة الرحمة، وهو علم من أعلام قناة الرحمة، وطبعا أنت أمتعتنا كثيرا بدروس اللغة والنحو والصرف في شرح قطر الندى وبل الصدى ودروس البلاغة والتشبيه والبيانيات القرآن الكريم، وتشرفنا اليوم إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
إخوتي وأخواتي في الله، ويشرفنا أن تكونوا بصحبتنا في هذه الجولة الهادئة الهادفة الممتعة، نقتطف خلالها أزهارا ونشم أريجا وعبيرا وشذا ورياحين في هذه الحديقة الغناء لواحد من أبرز أعلام هذه الأمة الأخيار وعلمائها الأجلاء الأبرار، الذين ملأوا الدنيا بالعلم والإيمان والإخلاص والأنوار، فامتلأت قلوب الناس وعقولهم وبيوتهم ومكتباتهم بما صح عنهم من عظيم الأخبار وجليل الآثار، فاستحقوا عن جدارة أن يكونوا مشاعل على طريق الهداية كالنجوم والأقمار. وسريعا ننتقل بحضراتكم إلى مدينة عربية إسلامية عريقة، عرفت طوال العصور والأزمان بأنها من أشهر حواضر العلم والإيمان، التي امتلأت بمجالس الذكر والفقه والحديث والقرآن، فأمها العلماء والفقهاء وطلاب العلم من كل مكان. إنها ومرة أخرى مدينة الكوفة العراقية التي شهدت في العام 97 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولادة إمام من أئمتنا النجباء وعالم من علماء أمتنا النبلاء وأبنائها الفصحاء البلغاء الحكماء، طبقت شهرته الآفاق وبلغت عنان السماء، فأثنى عليه العلماء وتحدث عنه الشعراء والأدباء. إنه العالم البارع والفقيه اللامع والمحدث الجامع و الزاهد الخاشع، إنه إمام الحفاظ، إنه شيخ العلماء في عصره، إنه أبو عبد الله سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي. فأرجو أن تستمعوا إلينا بعقولكم وأن تصغوا إلينا بأفئدتكم وقلوبكم، لعلنا نقتبس من حياته قبسات تضيء لنا الدرب وتريح القلب وتزيل الكرب وتخفف الخطب، ويمحو الله بها الذنب ويجعلها إجابة للدعاء إن شاء الله. ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الحبيب ومحدثنا القريب فضيلة الدكتور علي لقم. مرة أخرى أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الدكتور. من قراءتنا للإمام سفيان الثوري رحمه الله يعني عرفنا مدى نشأته الطيبة في بلد طيب، في أسرة كريمة علمية طيبة. يعني حضرتك تعلم أن أباه هو سعيد بن مسروق الثوري المحدث الثقة، إخوته أيضا كانوا محدثين ثقات، والدته أيضا كانت تحثه على طلب العلم لدرجة أنها كانت تقول له: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فماذا عن هذه النشأة الطيبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
أولا يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في هذا البرنامج العظيم أعلام الأمة، كما يسعدني أن أكون في صحبة أخي الكريم العزيز الأستاذ والشاعر محمد السيد.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
وأود أن أقدم في دقائق معدودة للحديث عن هذا العالم الفذ الذي أرى نفسي صغيرا عندما أتحدث حول هذا الإمام المحدث الذي كان يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث في عصره.
نعم.
فأقول وبالله التوفيق، إن أمتنا الإسلامية، أمتنا معشر المسلمين، تذخر برجالها وعلمائها وشبابها وشيوخها وصبيانها وأطفالها. بل ربما لا نكاد نرى أمة في التاريخ على مر العصور والدهور كأمة الإسلام في غناها في هذا الشأن. وكيف لا وهي أمة مختارة مصطفاة مجتباة من الله سبحانه وتعالى، حيث قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، أي اصطفاكم واختاركم وفضلكم. فلم نسمع عن أمة في التاريخ القديم والحديث بلغت ما بلغت إليه هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة التوحيد، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. والحديث عن أعلام الأمة حديث قد يستغرق حياة الإنسان كلها بحثا ودراسة وقراءة وأخذا للعظة والعبرة. وحتى لا ينسحب الوقت، فإن العالم الجليل الذي يكون الحديث عنه في هذه الحلقة هو أبو عبد الله سفيان ابن سعيد ابن مسروق الكوفي، مولدا والبصري وفاتا.
نعم،
فهو ولد بالكوفة وتوفي رحمه الله بالبصرة. ومعلوم أن الكوفة والبصرة مدرستان من مدارس النحو، بل إن علم النحو نشأ بالبصرة، نشأ بها. ونما وترعرع وزاد في الكوفة. أما عن سفيان الثوري رحمه الله فقد نشأ في بيت فقير، بيت صالح محب للعلم، بيت تقرأ فيه آيات كتاب الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبوه محدثا من المحدثين، وقد تأثر ابنه سفيان رحمه الله بأبيه، وما أعظم الابن عندما يتأثر بالأب، وهذا كان شائعا وموجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه عليها من الله سحائب الرحمة كانت تعينه وتساعده، فكانت تقول له: أطلب العلم وأنا أغزل بمغزلي وأعولك، أطلب العلم وأنا أغزل بمغزلي وأعولك. فرأى سفيان منذ نعومة أظفاره من يحثه على طلب العلم ومن يساعده على طلب العلم، وهما أبواه. نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة.
فضلت الدكتور أيضا يعني مما قرأنا أن أمه كانت تقول له: إذا كتبت 10 أحرف وتأكدت أن هذه الأحرف قد تسببت في خشيتك وزيادة علمك فانتقل إلى غيرها. أما إذا لم تفعل شيئا في خشيتك وعبادتك وعلمك فاعلم أنك لم تستفد منها. فما يعني السؤال هو: ما الدور الذي يقوم به الآباء في تربية أبنائهم هذه التربية العلمية الصحيحة؟
الآباء عليهم دور كبير في تربية أبنائهم، بل هناك كما يقال هناك ما يسمى بعقوق الوالدين، هناك أيضا عقوق الأبناء. إذا فرط الأب أو فرطت الأم في تربية الابن أو البنت تكون قد عقته أو عقتها.
عقوق الأبناء.
وهذه الحقوق التي للأبناء على الآباء كثيرة. يأتي في مقدمتها بالنسبة للأب اختيار الأم، وهذه مسألة لا تراها إلا في الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم:
تخيروا لأنفسكم
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. بل إن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله قال لأبنائه ذات يوم: أيها الأبناء، لقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. فقالوا: أحسنت إلينا صغارا، هذا أمر لا شك فيه، كبارا هذا أمر محسوس مشاهد، كيف أحسنت إلينا كبارا؟ قال: اخترت أمكم. ومن هنا تبدأ التربية في الإسلام باختيار المرأة الصالحة. ثم بعد ذلك يأتي بعد ولادة الطفل يأتي اختيار اسمه، لابد أن يختار الوالدان الاسم الحسن، ولابد من تعليمه وتحفيظه كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا بد من تثقيفه وتربيته على منهج الإسلام، أي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يشب الطفل صالحا، حتى يشب الطفل متبعا منهج الله تبارك وتعالى، وحتى يكون عضوا نافعا في المجتمع المسلم.
بارك الله فيك دكتور. قبل ما ننتقل إلى المحور الثاني وهو اجتهاد الإمام سفيان الثوري في طلب العلم، بس أريد أن أنوه إلى السادة المشاهدين الذين راسلونا عبر الرسائل القصيرة SMS وخاصة من العراق الشقيق، طلبوا منا وعبر بعض المكالمات ان احنا نعطيهم نبذة عن الكوفة التي نشأ فيها عدد كبير من العلماء والفقهاء والأدباء والمحدثين، ونقول بإذن الله تبارك وتعالى ان مدينة الكوفة تقع على نهر الفرات في العراق، وقد أسسها سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في العام 17 للهجرة بعد معركة القادسية، وكانت تعد معسكرا في البداية، ثم أصبحت مدينة كبيرة عظيمة مشهورة بالعلم. وقد بعث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود، بعثه إلى أهل الكوفة ليعلم أهل الكوفة أمور دينهم، وقد زارها وبقي فيها عدد من الصحابة، وأصبحت الكوفة مشهورة كما ذكر فضيلة الدكتور بالنحو، وهي إحدى مدرستين للنحو مع البصرة، مدرستين عظميين الحقيقة. والخط الكوفي طبعا معروف إن هو من أشهر الخطوط العربية، بالإضافة إلى إن إحنا يعني عرفنا إن الإمام أبو حنيفة من الكوفة، الإمام الأصمعي من الكوفة، الإمام سفيان بن عيينة من الكوفة، الإمام سفيان الثوري اليوم من الكوفة، وهناك الفيلسوف الكندي أيضا من الكوفة، وجابر بن حياد من الكوفة، وهناك عدد كبير من السادة الأعلام. دلوقتي فضلتك تحدثنا عن منقبة ثانية من مناقب الإمام سفيان الثوري، وهي اجتهاده في طلب العلم، حتى أننا يا دكتور قرأنا أن هو طلب العلم على 600 أستاذ وشيخ، فكيف هذا؟
هذا يعني كان شائعا في العصور الماضية، أي في عصر التابعين، فكان طالب العلم لا يكتفي بأن يستمع إلى شيخ واحد أو إلى حتى 100 شيخ. قرأت في بعض الكتب ككتاب المسودة في أصول فقه لآل تيمية أن أحد السابقين قال: أخذت علم الحديث عن 1000 نفس. تخيل أن طالب علم يتعلم علما على يدي 1000 نفس. سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله أخذ العلم عن ما يقرب من 600 عالم، وهذا يلمح إلى أن هؤلاء العلماء الأعلام السابقين كانوا يتنقلون مع يعني عدم توفر ربما المواصلات التي تتوفر في زمننا،
وعدم توفر المادة،
يتنقلون وهم يعني يتحملون المشقة والتعب والسفر في أن يلتقوا بالعلماء في أي مكان. فكان الواحد منهم إذا سمع عن عالم في أي دولة كان يعد نفسه للسفر للقاء هذا العالم. والاستماع إلى كثير من العلوم هذا يفيد كثيرا في الثقافة العامة، لأن كل واحد له أسلوبه وله طريقته وله علمه الذي تخصص فيه. فيجمع يعني من سمع عالما واحدا ليس كمن سمع 100 عالم، ومن سمع 1000 عالم ليس كمن سمع 200 عالم. وهذه مسألة واضحة.
طيب فضيلة الدكتور علي لقم، الإمام سفيان الثوري أيضا كان يشار له بالبنان وهو غلام صغير، يعني حتى أن أبا إسحاق السبيعي قال: لما رأيت سفيان قلت وآتيناه الحكم صبية. وأيضا روي عن أحد العلماء أنه يعني حينما دخل سفيان الثوري مر خرج الناس وقالوا: جاء سفيان الثوري، جاء سفيان الثوري، فخرجت فإذا أنا أرى سفيان الثوري غلاما. فهذه الشهرة وهو غلام صغير، تحدثنا عنها لو سمحت.
هذه الشهرة اشتهر بها فعلا كما قال أبو المثنى، قال: سمعتم بمر أو سمعتهم بمر يقولون جاء الثوري، ويكررون جاء الثوري. وعندما تتكرر العبارة هذا يفيد أن شخصا مهما سيأتي. جاء الثوري، جاء الثوري. فقال: فإذا بي أراه صبيا غلاما صغيرا. ففهم أن هذا الصبي له قدر كبير. وقال: فإذا بي أراه غلاما وقد بعل وقد بقل وجهه.
يعني إيه بقل؟
بقل يعني نبت الشعر في وجهه. وهذا يدل على أن ويعني أرى أن السبب في هذا منذ صغره والداه، أمه وأبوه، فهما كانا سببا مباشرا في تنمية الذكاء في الطفل.
نعم.
فالأطفال عندهم ذكاء، والذكاء كما نعلم هناك ذكاء فطري وذكاء مكتسب، فالذكاء عندما يزداد بالمراس. فالطفل الذي يجالس العلماء، الطفل الصغير الذي يجالس العلماء ويجالس الشيوخ وكبار السن، لا شك أنه سيتأثر بهم. وقابلت كثيرا من الأطفال في الحقيقة يتحدثون كما يتحدث الكبار تماما، إذا سمعت الواحدة منهم تحس كأنك تسمع إلى شيخ كبير بلغ من الكبر عتيا في كلامه وأسلوبه وحديثه، فتعجب.
حضرتك نعم. تعلم أنه في الرحمة عندنا عظماء صغار.
نعم.
يعني برنامج مشهور وبيقدم لنا عظماء. نعم. عظماء صغار. نعم. فعلا. وطيب فضلتك، الإمام سفيان الثوري كان شديد الحفظ.
نعم.
شديد الذكاء. لا. لدرجة أن الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وصفه كما ذكرت في المقدمة بأنه إمام الحفاظ. لا. في عصره.
لا.
فتحدثنا عن ذلك.
نعم، هو كان قوي الذاكرة لدرجة أنه كان إذا حفظ شيئا يعني لا يكاد ينساه، أقول لا يكاد، لأن النسيان من شيمة الإنسان ومن طبعه، فما من إنسان إلا وينسى، ولكن النسيان كان ضعيفا جدا عند سفيان الثوري. وإذا قال ما استودعت قلبي شيئا فخانني، ما استودعت قلبي شيئا قط، والمعنى ما حفظت شيئا وضعته في قلبي أبدا، وأراد أن يستذكره أو أن يقوله فخانه، فكان يتذكر هذا. ويعني يدل على هذا أيضا أنه كان يحفظ كما قال أحدهم سمعت منه 30,000 حديث، يعني تخيل أن عالما يحفظ 30,000 حديث يقولها وبروايتها. وأحد السابقين كتب عنه كثيرا، ثم قال فيعني ضاع مني باب الديات، فذكرته بذلك فقال إذا رأيتني خاليا غير منشغل فذكرني.
نعم.
فقال فلما ذهب وحج ثم اضطجع فذكرت له ذلك، قال له كتبت عنك كذا وكذا وضاع مني باب الديات، فأخذ يملي عليه، يملي عليه الشيء تلو الشيء إلى أن أملى عليه كل ما كان قد كتبه من محفوظاته.
إن شاء الله.
وهذا أيضا يعني يذكر بكثير من الأعلام الذين كانوا يتمتعون بقوة الذاكرة وقوة الحافظة.
لا، وفضلت الدكتور يعني عايزين نأكد على حاجة.
لا.
أنهم استثمروا هذه الموهبة.
لا.
وأرجو يا ريت كلمة تانية كمان حضرتك نوهت لها كده بسرعة.
لا.
أنه كيف تستثمر الموهبة.
لا.
يعني أنا مثلا الله سبحانه وتعالى منحني موهبة الشعر، كيف أستثمرها؟
لا.
منحني موهبة اللغة.
لا.
كيف أستثمرها؟
لا.
حتى موهبة أي موهبة في موهبة العلم.
لا.
موهبة الصنعة.
نعم.
أي موهبة، فكيف أستثمر هذه الموهبة؟
المواهب كثيرة.
نعم.
ويعني الله تبارك وتعالى يهب الحكمة من يشاء، فإذا وهب إنسان موهبة كموهبة الخطابة أو موهبة الشعر أو الكتابة أو الحفظ، هذه أيضا موهبة ومنه من الله سبحانه وتعالى، أو الصوت الحسن، لابد وأن يستخدم هذه المواهب في الخير وفيما يرضي الله تبارك وتعالى.
الله يخليك. أو الصوت دي ركز عليها.
لا.
يعني مش أول ما بنت من بناتنا أو ولد.
لا.
من أولادنا يحس إن صوته حلو.
لا.
يروح على طول على
الغناء.
يعني بالضبط. عندنا القرآن
ما شاء الله.
يعني يعني خير حقل.
لا.
وأخصب حقل إن. لا. إحنا يعني ننصح أبنائنا وخاصة من مجودي.
لا.
واللي أصواتهم حسنة.
لا.
إنهم يذهبون. لا. إلى القرآن.
لا. يعني على سبيل. لا. المثال موهبة الحفظ، إذا يعني استخدمتها في الخير أحفظ كتاب الله عز وجل. أحفظ الأحاديث النبوية، أحفظ ما يساعدني على تحصيل العلم الشرعي.
نعم.
الموهبة في الصوت، أقرأ كتاب الله وحسن صوتي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سماع الصوت الحسن.
نعم.
موهبة الشعر أيضا، حسان بن ثابت رضي الله عنه.
نعم.
كان يقول الشعر، والشعر خلاصة الكلام فيه، حسنه حسن وقبيحه قبيح.
نعم. طيب ممكن أستأذن حضرتك واخد اتصال.
طيب اتفضل.
الوالدة الفاضلة أم فارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ محمد؟
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
يا أهلا بك في أعلام الأمة.
ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك يا رب. فعلا أعلام الأمة، يعني ربنا يوفقك فعلا.
بارك الله،
بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير.
كل عام.
بقرب عيد الأضحى المبارك، جعلنا الله وإياكم من حجاج البيت الحرام إن شاء الله العام القادم، لأن كده راح مننا السنة دي يعني.
الله
إن شاء الله. أهلا وسهلا للدكتور علي.
الله يبارك فيك.
منور. مش عايز أقول منور قناة الرحمة، قال لحضرتك من أعلام قناة الرحمة يعني.
الله يبارك فيك.
ويشهد قطر الندى يعني.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك، وربنا يا رب يبارك فيكم كده وينفع فيكم وبعلمكم من الأمة اللي فيكم.
عندنا قطر الندى وبلاغة اللغة وأشياء كثيرة يا أم فارس.
استفدنا، على الرغم ان احنا صغيرين جدا، الا ان احنا يعني في العلم، الا ان احنا استفدنا يعني.
نعم، بارك الله فيك.
ربنا يخليك.
ونسال الله لك الشفاء العاجل ان شاء الله.
اللهم امين. والله اشفي لي لانها طولت معايا شويه.
نسال الله لك الشفاء العاجل.
ربنا يخليك يا استاذ.
بارك الله فيك يا ام فارس.
من ربنا سبحانه وتعالى يعني اختيارك لعلماء المسلمين.
الحمد لله.
الامام سفيان الثوري يعني بتهيئ لي كده لا تخلو مكتبة إسلامية من كتبه.
الحمد لله،
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ربنا يكرمك يا رب.
بارك الله.
وبعدين أسلوب الأم في تربية الأبناء، أتمنى إن كتير يعني الأمهات يسمعوا الأمثلة في تربية الأبناء عشان يعرفوا إزاي يربوا أبنائهم من الصغر. أتمنى
طبعا. بارك الله فيك.
كانت ما شاء الله يعني مثال يحتذى به فعلا في تربية الأبناء.
بارك الله فيك يا مفارس.
الله يرضى عنك.
لا حرمنا الله منك
ولا منك يا سيدي.
بارك
كل
الله
عام وأنتم جميعا بخير.
كل عام وأنت بخير.
ودعواتي وتحياتي لقناة الرحمة وكل العاملين فيها.
بارك الله فيك، وشكرا جزيلا على الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟
ازيك يا استاذ؟
يا اهلا بيك يا ام محمود.
ربنا يبارك فيك يا رب، ويبارك لكل العاملين في قناة الرحمة.
اهلا بالوالدة الفاضلة
محمد حسن بالسلامة، ويجعلها ان شاء الله حجة ان شاء الله مقبولة عند الله سبحانه.
بارك الله فيك،
وعقبالكم ان شاء الله لما ربنا يمتعكم بهذه الاماكن المقدسة الجميلة. ربنا يوعدنا وكل السامعين يا رب العالمين.
يا رب.
كل عام وانتم بخير.
كل عام وانت بخير يا ام محمود.
لحضرتك الحلقات دي جميلة جدا.
الحمد لله.
ربنا يبارك فيكم.
الحمد لله.
فعلا احنا محتاجين نعرف عن علمائنا كتير، لان هم قدوتنا، ولازم احنا نعرف عنهم كتير واولادنا يتعلموا كمان. يعني انا ملاحظه ان كل العلماء بسم الله ما شاء الله عندهم حاجه جميله جدا، وهي الصبر. الصبر على المعرفه، والصبر على العلم، والصبر على التعلم، والصبر يعني والحلم. ده يعني احنا شبابنا مفتقدينه جدا، كله عايز يجري بسرعة ويتعلم حاجة بسرعة عشان يمتحنها وينساها بسرعة. لكن هم بيبحثوا عن العلم لحب العلم، لإفادة الناس وإفادة نفسهم. فسبحان الله، ربنا يجزيهم عنا خير الجزاء، ويا رب يجعل شبابنا وجيلنا إن شاء الله الجاي، إن احنا بنتمنى من الله يكون عليه نصرة الإسلام وعز الإسلام وعز المسلمين، وإن يعرفوا إزاي يأخذوا القدوة الحسنة، وإزاي يصبروا على العلم والتعلم. وجزا الله الشيخ علي، ربنا يبارك فيك، وهو منور الحلقة والله. ربنا يبارك فيك ويجعله كله في ميزان حسناته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته. شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك. فضلت الدكتور اتكلمنا عن استثمار الموهبة.
نعم.
طيب، نأتي إلى منقبة أخرى من مناقب إمامنا العظيم.
نعم.
رحمه الله سفيان الثوري. الإمام سفيان الثوري كما قرأت ظل يتعلم طوال حياته. الغريب فين؟ حتى في فراش موته.
نعم.
يعني جاءه بعض الأصدقاء وحدثه أحدهم بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمد يده في فراشه وأخرج ألواحا وكتب هذا الحديث لأنه أعجبه، وهو في فراش الموت. فعلى ما يدل ذلك يا فضل الشيخ؟
يدل هذا على أن طالب العلم ما ينبغي أبدا أن يترك طلب العلم إلى آخر نفس في حياته.
تمام.
طالما أنه يستطيع أن يحصل العلم، لابد أن يطلب العلم إلى آخر يوم، بل آخر ساعة في حياته.
يعني ما يقولش بقى أنا بقيت عالم. نعم. كبير. نعم. وبخطب والناس بتسمع لي ولي حديث في المسجد، ويعني ما يكتفيش بقى أنه بقى أستاذ.
لا لا،
يعني يظل يتعلم.
نعم. نعم. فروع العلم كثيرة.
نعم نعم.
ويعني من دراستي لعلوم القرآن الكريم، وهي كثيرة، والتي منها علوم علم لغات البشر، هناك علوم تتعلق بالقرآن لو عاش الإنسان مئات الأعوام لا يمكن أبدا أن يصل إلى نهاية فيها.
نعم.
وأعرف الحقيقة في الحقيقة بعض الشيوخ كان الواحد منهم يدرس لنا ويعلمنا في الدراسات العليا في الصباح ويموت في وقت العصر.
يا سلام.
يؤلف في الصباح ويموت في المساء.
الله الله.
ويأتي الواحد مكبر كبير ليرى الكلمة وقد جاوز 80 ويطلب العلم إلى آخر لحظة في حياته.
نحن المفروض بقى ندخل دلوقتي الجزء الثاني وهو إن هذا الأستاذ العظيم الذي ظل يعلم طوال حياته ظل يتعلم طوال حياته. صحيح كما ذكرت بعض المصادر إن تلاميذ الإمام سفيان الثوري بلغوا 20,000.
حكى هذا ابن الجوزي.
نعم.
فقال بلغت تلاميذه وتلامذته 20,000، وهذا ليس يعني بعيدا على رجل عالم زاهد عابد محدث، بل هو أمير المؤمنين في الحديث، ليس بعيدا عليه أن يستمع إليه هذا العدد الكبير من طلبة العلم.
نعم. طيب فضلت الدكتور، الإمام سفيان الثوري يعني ذكر أحد معاصريه بيقول إيه؟ بيقول ما معناه إن وإحنا في الكتاب لسه بنتعلم القرآن الكريم، كان يمر بنا الرجل وتمر بنا المرأة فيسترشدوننا عن سفيان الثوري.
نعم.
فيفتونه ويسألونه في الفتوى فيفتيهم.
نعم.
طيب وفي نفس الوقت نجد أنه كان دقيقا جدا في الفتوى.
نعم.
وأثر عنه أنه لم يتسرع في إصدار الفتوى في حياته أبدا.
نعم. نعم.
فكيف
هذه مسألة في الحقيقة في منتهى الأهمية.
نعم.
لأن الفتوى الإنسان عندما يفتي في مسألة في الشرع إنما يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، وعليه ينبغي التريث وينبغي النظر وينبغي أن يستعد المفتي بادئ ذي بدء بلا أدري لا أعلم لا أعرف لا أحسن.
الله.
أن يستعد بهذه العبارات
تاني لو سمحت فضلت الشيخ.
ينبغي أن يستعد بي في ذهني لا أدري
لا أدري
لا أعلم
لا أعلم
لا أعرف
لا أعرف
لا أحسن،
بيبدأ بهذا.
يعني أن يستعد هذه الكلمات تكون حاضرة في ذهنه.
يا سلام.
لا أن يبحث عن جواب بأي شكل وبأي موضوع.
طب ما اللي بيحصل بقى عندنا في الفضائيات
الفتاوي
نعمل إيه بس؟
فهو حتى لا أحسن لا أحسن معناها يعني عندي جواب لكن ربما لا يكون كاملا. فيقول لا أحسن أي الأولى أن أسكت ولا أجيب. وأيضا قد يكون الإنسان منشغلا بشيء ما فيأتي سائل فيسأله فيجيب بسرعة ليتخلص من السؤال، وهذا أمر خطير.
نعم.
ولذلك لما سئل سفيان الثوري عن مسألة وكان يشتري شيئا فقال للسائل دعني اتركني تسألني فإن قلبي مع عند درهمي، إن قلبي
عند درهم.
يعني هو ليس مستعدا للفتوى.
نعم.
ولذلك ينبغي على السائل أيضا أن يختار وقت السؤال. لا يمكن لا يأتي السائل إلى شيخ أو عالم مشغول أو متعب أو مجهد أو ربما انتهى من خطبة جمعة وكان مجهدا متعبا ويأتي ليسأله.
طيب واللي طلب الدكتور علي لقم في التليفون قبل ما يصعد الى المنبر ماذا يقول له؟
في المسجد يعني يأتي في المسجد سائل قبل صعود المنبر لخطبة الجمعة يسأل عن مسألة في الطلاق.
نعم.
يعني وقت غير مناسب.
نعم. نعم.
فيعني الفتوى يعني خطيرة، ولذلك لما سئل سفيان الثوري رحمه الله عن مسألة في الطلاق قال إنما هي فروج أخاف أن أفتي في الحل وهي محرمة.
الله.
ما أكثر الذين يفتون في مسائل الطلاق في عصرنا.
نعم.
وما أكثر الذين أيضا يتحدثون عن دين الله عز وجل لا أقول بدون علم لكن بدون حسن كلام.
طيب. نعم. طيب فضلت الدكتور، إحنا نقدر نقول كده كلام علمي، من هو المفتي؟ يعني من الذي يصلح للإفتاء؟
المفتي يعني بالمعنى الذي يعني يفهمه الناس.
نعم.
الذي يفتي معناه رجل يسأل في دين الله عز وجل، ينبغي أن تتوفر فيه شروط الإفتاء،
مقومات الإفتاء،
بأن يكون عالما أو بكتاب الله عز وجل.
نعم.
وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عالما بالأحكام الشرعية الفقهية، أن يكون بصيرا بالأدلة، فقد يسأل عن الأدلة أو قد يسأل السؤال ويعترض عليه، إلا إذا كان ناقلا، يعني لو أنا واحدا سئل سؤالا وعلم الجواب من الشيخ يقول سمعت فلانا قال في الجواب كذا وكذا، فهذا مجرد ناقل.
نعم.
يرحم الله الخير ابن أحمد لما سئل سؤالا أطرق مليا فانصرف السائل، فلما قيل له لقد انصرف السائل قال ما سئلت سؤالا إلا وفكرت في الجواب وفيما يرد علي من اعتراضات ومؤاخذات على الجواب قبل أن أجيب لا بعد أن أجيب.
ما شاء الله ما شاء الله رحمهم الله جميعا. الله. طيب فضيلة الدكتور، الإمام سفيان الثوري طبعا يعني كان إماما أيضا في العلم وإماما في الزهد.
نعم.
لدرجة إن هو ساد، يعني قيل ساد سفيان الثوري الناس بالورع والعلم والزهد. نعم. فماذا عن زهد هذا الإمام؟ نعم. العظيم.
معلوم أن الزهد يعني أن الإنسان لا يجعل الدنيا همه في هذه الحياة، وكما قال الزهد ليس بأكل الغليظ وليس بأكل الغيظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل. إنسان يقصر الأمل في الدنيا، وإذا قصر إنسان الأمل في الدنيا لا يتكالب عليها إنما يفكر في الآخرة. وكان سفيان الثوري في الحقيقة كان مثلا أعلى في الزهد، ولذلك لما قال الفضيل بن عياض لما سئل من إمامك في الزهد قال سفيان، ولولا سفيان لمات الورع. هناك الورع يعني يتورع حتى عن أكل الحلال الذي قد يكون فيه شبهة من الحرام.
نعم.
وكان سفيان الثوري كما قال عنه من كان يلازمه قال جاء ببعض الحصى وجعله كومة ثم نام عليه وقال له هذا أفضل من أسرتهم، ثم كان ينام على جنبه يضطجع على جنبه ويقول لمن يجلس معه هكذا أكون في القبر أو هكذا نكون في القبر. فكان دائما يتذكر الموت، وإذا تذكر الموت وخاف كان إذا خاف خوفا شديدا كان يبول الدم من شدة خوفه عندما يتذكر الموت. ودائما أي إنسان يتذكر الموت والبلا والقبر فهذا لا ترى قلبه متعلقا بالدنيا، ولذلك عرضت الدنيا كثيرا أكثر من مرة على سفيان الثوري فلفظها وأعرض عنها.
نعم. نعم. طيب سفيان الثوري رحمه الله كان يوصي من يخرج في سفر ألا يخرج مع من هو أغنى منه. نعم. لماذا؟
حتى لا يعني يتسبب له شيء من الحرج.
نعم.
أو حتى يعني يكون مستريحا في سفره، لأن السفر مشقة والسفر تعب، فإذا يعني اجتمع مع هذا التعب تعب آخر بأن صاحب الإنسان رجلا ربما يكون أغنى منه، فإذا سواه مثلا يستعلي عليه أو إذا مثلا لم يساويه يذله إلى غير ذلك، إذا كان هذا الغني هو الذي ينفق ربما يذله في الطريق فتجتمع أنواع من المشقة.
نعم.
فكان يعني يتحرز من أي موقف يتسبب في حرج الإنسان.
نعم. نعم. طبعا إخوتي وأخواتي في الله، أولا أنا أخاطب أخي في الله أن يضع الريموت الآن جنب التلفزيون أو جنبه، أختي في الله أيضا تضع الريموت، خليك أنت الآن على قناة الرحمة، هذه الشاشة الخضراء الجميلة المريحة للقلب المريحة للنفس المريحة للروح. نحن لا نقدم أغاني ولا فيديو كليبس ولا أفلام لا ترضيك وتتعبك وتتعب أعصابك، إحنا بنقدم لك أعلام الأمة، بنقدم لك مشايخ فضلاء أجلاء، فأرجو أن تستمع إلينا لهذه اللحظات، ربما تستفيد من هذه القناة المباركة. أختي في الله فضلي اذهبي إلى المطبخ بتاعك، بس خليكي على قناة الرحمة وارجعي إلى قناة الرحمة واسمعينا شوفينا إحنا بنقول إيه، حضري الغداء للأبناء وللزوج، أيضا عودي إلى قناة الرحمة. أنا لا أتحدث مع الملتزمين فقط، اوعى تقول إن إحنا قناة دينية وبنتحدث مع الشيخ أو الإنسان الملتزم فقط، حضرتك ما بتصليش؟ طيب ما تسمعنا كده، يمكن حضرتك لما تسمعنا تصلي، حضرتك يعني بتعمل أو بتفعل أشياء لا ترضيك، ضميرك بيأنبك. اسمعنا دلوقتي شوف الدكتور علي لقم بيقول إيه، وشوف إحنا بنقول إيه، وإحنا تحت أمركم. فضيلة الدكتور، الإمام سفيان الثوري كان شجاعا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشجاعة. فياريت بعض المواقف السريعة.
وكان لا يخشى في الله لومة لائم. وكما حكى عنه يعني من لازمه كان يقول ما يعني مر على مكان أو ما ذهب إلى حج أو عمرة إلا وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بل قال يعني بعض أهل العلم إن كثيرا من المنكرات في عهده زالت بسبب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
طيب دكتور تفضل. إذن يعني كان لا يتورع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الزهد، مع العلم، مع قراءة الحديث، أنه أيضا كان عابدا،
وكان كثيرا لقراءة القرآن،
وكان كثيرا لقراءة القرآن، وكان كثير العبادة أيضا، وكثير الصلاة، وكثير السجود. فطيب ببلاش يعني أنا أقول، تفضل حضرتك.
عبادته هذه مسألة يعني الحقيقة يعني أود أن أقول عبارة الإخوة المشاهدين. مثل من يريد أن يجمع حياة سفيان الثوري في ساعة أو حتى في ساعات كمثل من أراد أن يجمع ضوء الشمس في حجرة.
الله ما شاء الله.
فهذه مسألة صعبة، فهذه إشارات سريعة.
إحنا بنقول ملامح كده، ملامح من حياة هؤلاء العظماء.
فكان سفيان الثوري كان عابدا، وكان يقوم الليل، وكان أحيانا يفكر طوال الليل. لما قال لأحد ملازميه، قال ناولني المطهرة ليتوضأ. فأخذ المطهرة ليتوضأ، ثم وضع يساره على خده، ثم أخذ يفكر. فقال الذي روى ذلك، قال ونمت حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر أو حتى جاء الفجر. فاستيقظت فإذا به على حاله، فقال لي إنني منذ أن أخذت منك المطهرة وأنا على حالي هذا أتفكر في الساعة، يعني أتفكر في يوم القيامة. وسجد سجدة بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب ظل ساجدا إلى أن أذن لصلاة العشاء.
سجدة
واحدة
في المسجد الحرام.
وكان من كثرة قيامه لليل كان أحيانا ينام ويرفع رجليه على الجدار حتى يعود الدم إلى دماغه، إلى مخه، لأن يعني يظل واقفا طوال الليل. فهو عرف بالزهد والعبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وقيام الليل. وهذا يعني اشتهر عنه.
أيضا يعني علي ابن فضيل كان بيقول أنه طفت حول البيت سبعة أشواط. هو قالها بلفظ آخر بس أنا عايز أقربها إلى المشاهد. سبعة أشواط وسفيان الثوري ساجد. فلم يرفع إلا بعد الشوط السابع.
هو قال سبعة أسابيع.
أما أنا مرضتش أقول اللفظ يعني.
سبعة أشواط.
أيضا أنه من عبادته أنه كان يقسم الليل إلى قسمين. والحقيقة أنا عايز حضرتك تعلق على هذا، يعني قسم الأول لقراءة القرآن والقيام، القسم الثاني يعني في آخر الليل كان يجلس للحديث. فكيف يتسنى له ذلك؟
يعني كان يجزئ تنظيم الوقت، هذه مسألة مهمة. فكان يجزئ وقت الليل، يجعل قسما لقراءة القرآن وقسما للتفكر. يعني كان يجعل جزءا من الليل ليتفكر في الموت، في أمر القيامة، فيما هو لاقيه بعد ذلك. وهذا التفكر كان يعني يزيد عنده الخشوع. ثم بعد ذلك كان أيضا يجعل قسما لقراءة الحديث، لأنه كان معنيا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا ما هو مأثور عن الإمام سفيان الثوري هو كتابه الجامع. فياريت حضرتك تحدثنا عن هذا
كتابه الجامع. هذا يعني جمع فيه، وإن كان هو من شدة خوفه وخشيته أمر بعض ملازمه بأن يمحو آثاره أن يمحو كتبه خشية أن يكون قد بدر منه شيء يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. سبحان
له كتاب في الفرائض وله الجامع الكبير والجامع الصغير في الحديث.
نعم.
ولكن يعني ومع ذلك من شدة خوفه ونحن في زمننا هذا يعني ترى بعض طلاب العلم إذا تعلم شيئا يريد أن يكون مؤلفا وأن يكتب في كل فن وفي كل علم مع أنه قد سبقوه السابقون في المؤلفات وهذه مسألة كثرة.
نعم نعم. طب فضيلة الشيخ على الرغم أنه الإمام سفيان الثوري كان محدثا بارعا وكان فقيها بارعا أيضا إلا أنه كانت لديه دقة في الاستنباط والفقه.
نعم.
فكيف ذلك؟
الاستنباط من ناحية أنه كان يتأمل من خلال قراءته لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأمل في آيات كتاب الله عز وجل، ولذلك كان عندما يسأل عن صفات الله تبارك وتعالى يقول أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت. ومسألة الاستنباط هذه تحتاج إلى دراسة أصول الفقه، ولذلك قال عنه أحد السابقين وجدت الإمام سفيان الثوري إذا شئت أن أراه في الفقه رأيته رأسا في الفقه ورأسا في كذا ورأسا في كذا
رأسا في الحديث ورأسا في التفسير
لغير ذلك ورأسا في العبادة.
هذا كلام عبد الله بن مبارك.
نعم
نعم نعم.
فكان معنى رأسا يعني كأنه في المقدمة، وهذه سمة العلماء السابقين فأنهم كانوا موسوعيين اتسعوا في العلوم كلها لا يكتفي الواحد بعلم واحد فقط. نعم يمكن أن يشتهر بعلم من العلوم، لكن إذا سألته في أي علم آخر ترى عنده علما غزيرا، كما كان بعضهم يحاضر في 17 علما كالبغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، إذا سمعته في علم منها كأنه لا يعرف سواه، كذلك كان سفيان الثوري رحمه الله.
نعم. طيب هناك إحصائية قرأتها بعدد الأحاديث التي رويت في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل، ياريت حضرتك بتقول لنا عن هذه الإحصائية وعلى ما تدل أيضا.
نعم. هذه الإحصائية كما في صحيح البخاري رويت له تقريبا 95 حديث، وفي صحيح مسلم 413 حديثا.
نعم.
وفي السنة الأولى عدد من الحديث ما يزيد على 200 حديث، وفي سنن الترمذي ما يزيد على 300 حديث، وفي سنن النسائي كذلك وسنن ابن ماجة مسند أحمد ما يزيد على 1600 حديث. فكتب السنن بجانب صحيح البخاري ومسلم وبجانب مسند أحمد رويت له أحاديث في هذه الكتب، وهذا يدل على أنه كان ثقة ثبتا، كان ثقة ثبتا.
نعم.
وهذا يدل أيضا على أنه كان.
طيب أخذ اتصال الأخ عباس من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ عباس.
عليك تفضل عايش.
يا أهلا بيك.
لا أحب أسلم على فضيلة الشيخ والعاملين بقناة الرحمة.
بارك الله فيك.
عايشك. وبرأس فضيلة الشيخ محمد حسين. وسألتك بالله أن تبلغ سلامي إلى فضيلة الشيخ محمد حسين.
حاضر.
وإلى عبد الوهاب الداودي وإلى أيمن الأنصاري وأشكرهم على البرامج الجميلة.
شكرا جزيلا.
فهمتني. وإلى العاملين بصفة كاملة إلى قناة الرحمة، وأنا أسأل الله رب العرش العظيم أن يطهركم ويزيدكم دين يا رب العالمين.
بارك الله فيك وفي أهل تونس جميعا، وندعو الله لكم بالعافية. فضيلة الدكتور، الإمام سفيان الثوري ونحن نتحدث عن جوانب حياته كان له ابن واحد هو سعيد من زوجته، وسعيد هذا كان سعيد الحظ أن هو ابن سفيان الثوري، لأنه كان بيقول كلام جميل خالص أنه حق الولد على والده أن يحسن اسمه.
نعم.
وتربيته وأدبه.
نعم.
وأن يعني يحججه كما 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 قرأت، وأن يزوجه.
نعم.
أيضا.
نعم.
ولدرجة أنه بعض أصدقائه كان يشير إلى يعني مع سفيان كان سفيان يشير إلى ابنه ويقول لهم أترون هذا ما جفوته قط. نعم. ولو دعاني في صلاة غير مكتوبة لا أجبته. فعلى ما يدل ذلك من خلق نعم. سفيان الثوري؟
هذا يدل على أن سفيان الثوري رحمه الله تأثر بوالده سعيد بن مسروق تأثر نعم. به وتعدى هذا إلى ابنه أيضا. فطالما أن الابن تعلم من أبيه الخلق الرفيع والعبادة الصحيحة والقرآن والسنة فلا يعني لا شك أنه سيعلم ابنه كذلك.
يا سلام يعني بر الوالد انعكس على الأبناء أيضا.
وصلاح الآباء صلاح الآباء يتوقف عليه أيضا حفظ الله عز وجل.
الله يخليك، احنا في قناة الرحمة مهتمين بجانب التربية مهتمين بجانب التربية والعلاقة بين الآباء والأبناء في كثير من البرامج نوهت عنها الحلقة اللي فاتت. فياريت يعني حضرتك تحدثنا في هذا الأمر قليلا لأن الوقت بيدرك.
يعني في سورة الكهف يقول الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا حفظ الله عز وجل الكنز لليتيمين ثم ذكرت الآية وكان أبوهما صالحا فيقول له العلم بسبب صلاح الآباء حفظ الله عز وجل الكنز للأبناء. وعليه فإن صلاح الآباء هذا أمر مهم حتى يحفظ الله تبارك وتعالى الأبناء. لكن أحيانا نرى في عصرنا هذا من يتخلى عن تربية ابنه ومن يتخلى عن تربية أبنائه، كما قال القائل وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. الأمية بالنسبة للمرأة، المرأة عليها دور كبير. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة.
الله.
يعني سمعت أن بعض الأسر قديما كان الأب يعمل في العراق أيام أن كان المصريين يعملون في العراق والأم تعمل في السعودية مع أخيها أو أبيها ليكون محرما لها والأبناء في مصر.
نعم.
كيف تعيش أسرة بهذا الشكل موزعة على
صعب وبتحصل جرائم والعياذ بالله كثيرة.
فنسأل الله العافية ويسافر الآباء ويعودوا بعد يعودون بعد ذلك إلى بلادهم فيرون الأسرة مفككة مبعثرة والأبناء قد شذوا عن طريق الصواب.
يعني أيضا من الطرف والملح الجميلة اللي قرأتها أنه كان يحجم ابنه سعيد ورأى ابنه يبكي فبكى لبكاء ابنه. شوف الرقة،
كان رقيق القلب.
رقيق القلب. وكان يقول يجب على الوالد أن يكره ابنه على
تعلم الحديث
فدي طبعا تربية حسنة
يعني بسبب تأثر سفيان الثوري رحمه الله بعلم الحديث. فكان يتمنى ويحب أن يكون ابنه كذلك. فكان يشدد يعني على هذا الأمر. فكان يقول من حقوق الأبناء على الآباء أن يكرههم على طلب الحديث.
طيب أنا بقيلي دقائق عايز حضرتك تكلمني عن ثناء العلماء على سفيان الثوري ومكانته عند هؤلاء العلماء، خاصة أن سفيان الثوري كانت له مكانة عظيمة عند العلماء.
الحقيقة يعني جمعت كثيرا من هذا الثناء.
الوقت لن يسمح لنا بهذا،
لكن مثلا على سبيل السرعة قال عبد الله بن مبارك كتبت عن 1100 شيخ ما فيهم أفضل من سفيان. وقال شعبة سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال إمام أحمد لا يتقدم على سفيان في قلبي أحد. ويعني وقال غيرهم سفيان أحفظ من عرفت للحديث. فثناء العلماء عليه هذا كثير
ويدل على مكانته العظيمة بين العلماء. وسفيان الثوري أيضا رحمه الله كان مشهورا بالحكمة كما ذكرت في المقدمة. مشهور بالحكمة والفصاحة والبلاغة لدرجة أنه كان يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟
هو يعني هذا من وصاياه أو من نصائحه. لأن المعصية يمكن أن يتوب الإنسان الذي يعصي الله عز وجل يعلم أنه يعصي الله في الغالب وقد يتوب ويتوب الله عليه. أما البدعة فإن المبتدعة البدعة خطرها عظيم وشرها كبير. المبتدع إذا فعل بدعة يعتقد اعتقادا كبيرا أنه يفعل السنة ولا يفعل البدعة. فإذا ما قلت له هذه بدعة يقول لك لا هذه ليست بدعة. فالبدعة إذا انتشرت وسادت، كلما انتشرت بدعة كلما هدمت سنة.
نعم. وصحيح نعم. المعصية يتاب منها نعم. والبدعة لا يتاب منها.
لا كيف يتاب منها؟ ولابد الإنسان أن يتخلى أولا عن بدعته وأن يعلم أنه كان يسير على
استوصوا بأهل السنة خيرا نعم. فإنهم غرباء
نعم.
كلام سفيان
هذا كلام يعني يلمح من حديث رسول
كلام
الله
من ذهب.
صلى الله عليه وسلم
نعم.
فطوبى للغرباء
نعم.
فأهل السنة هم أهل الحديث وهم أكثر الناس صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يدل على مدى ارتباط قلب سفيان الثوري بأهل السنة وبعلماء الحديث.
الإسناد نعم. سلاح المؤمن
نعم.
أيضا قول سفيان
هذا قول يعني لأن الإسناد إذا لم يكن الإسناد أيضا من الدين كما قال بعض السلف الإسناد من الدين
نعم.
لأنك بطريق الإسناد تعرف الغثة من الثمين وتعرف نعم. الصحيحة من الضعيف
نعم. طيب المال داء هذه الأمة
نعم.
والعالم طبيب هذه الأمة
نعم
نعم.
هو هذا أيضا من أقوال سفيان الثوري فإذا يعني إذا كان العالم يتجه إلى المال فكيف يبرئ الأمة يعني إذا كان العالم يجنح إلى المال ومادات الدنيا ففعلا المال داء الأمة وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم.
إحنا سعدنا كثيرا بلقاء فضيلة الدكتور علي لقم الداعية الإسلامي الكبير وعلم من أعلام الأمة ومن أعلام قناة الرحمة وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى مع فضيلتك
إن شاء الله.
مشاهدين الكرام وبعد ففي العام 61 بعد 100 لهجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم انتقل الإمام سفيان الثوري إلى جوار ربه عن 64 عاما فرحمة الله على سفيان ورضي الله عن أئمتنا النجباء وأعلام أمتنا النبلاء. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. مشاهدين الأعزاء لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نتقدم باسمكم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور علي لقم الذي شرفنا في حلقة اليوم وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.